يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن. وحاجة الأمة ماسة، أي مهمة وملحة إلى فهم القرآن. والمعنى أن الأمة الإسلامية، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، في حاجة أكيدة وضرورية لفهم كتاب ربها جل في علاه وتبارك في عالي سماه، لأنه به سعادتها وشرفها في الدارين. وفي هذا جاء قول الله تبارك وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يقول العلامة عبد الرحمن السعدي في تفسير هذه الآية من تفسيره: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، قال: وإنه، أي هذا القرآن الكريم، يعني الضمير يعود إلى القرآن العظيم، لذكر لك ولقومك، أي فخر لكم ومنقبة جليلة ونعمة لا يقدر قدرها ولا يعرف وصفها. إذن هذا هو المعنى الأول لقوله سبحانه وتعالى: لذكر، لذكر لك، أي فخر لكم ومنقبة ونعمة. المعنى الثاني قال: ويذكركم أيضا ما فيه الخير الدنيوي والأخروي ويحثكم عليه، ويذكركم الشر ويرهبكم عنه. إذن لذكر، المعنى الثاني هو أن هذا القرآن يذكر الناس، يذكرهم ويحثهم على ما فيه خيرهم في دينهم ودنياهم، في دنياهم وآخرتهم، وكذلك يحذرهم من الشر ويرهبهم عنه. ثم قال: وسوف تسألون، أي وسوف تسألون عنه، هل قمتم به فارتفعتم وانتفعتم، أم لم تقوموا به فيكون حجة عليكم وكفرا منكم بهذه النعمة. انتهى كلام شيخ عبد الرحمن السعدي. وفهم معاني القرآن العظيم أيها الإخوة المستمعون، فهم معاني هذا القرآن الذي هو كلام رب العالمين الذي أنزله على قلب رسوله الكريم، كما قال سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهم معاني القرآن العظيم من أعظم النعم التي يخص بها رب العالمين عباده. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة السوائي قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال، يعني قال علي: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. هذا مما خصهم به رب العالمين، خص به علي رضي الله عنه وخصه بفهم كتابه سبحانه وتعالى. لهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد مجد الرابع صفحة 79 و300: وحسن الفهم عن الله ورسوله من يمن الله به على من يشاء من عباده. وحسن الفهم عن الله ورسوله من يمن الله به على من يشاء من عباده. وقال أيضا في الجواب الكافي صفحة 48 و100: وما أوتي أحد بعد الإيمان أفضل من الفهم عن الله ورسوله. وما أوتي أحد بعد الإيمان أفضل من الفهم عن الله ورسوله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال أيضا رحمه الله تعالى: خاصية الفهم عن الله ورسوله التي تفاوت فيه العلماء ويؤتيه الله من يشاء. خاصية الفهم عن الله ورسوله التي تفاوت فيه العلماء ويؤتيه الله من يشاء. إذن الفهم عن الله، فهم كتاب الله عز وجل وفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أعظم النعم التي يخص بها الله عز وجل بعباده، ويؤتيه الله عز وجل من يشاء من عباده. والعلماء يتفاوتون في هذه المنقبة الجليلة، وهي الفهم عن الله ورسوله. وكذلك فإن فهم المؤمن لكتاب ربه سبحانه وتعالى من أعظم المطالب وأشرف المقاصد. ففهم كتاب الله عز وجل من أنفع العلوم وأعظمها، وذلك لوجوه عدة، وقد ذكر منها طائفة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه في المجلد الخامس من صفحة 157 إلى 159. ومما ذكر من ذلك رحمه الله، قال: الوجه الأول أن العادة المضطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناء المؤمنين بالقرآن المنزل عليهم، توجب اعتناء المؤمنين بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى، بل أن يكون اعتناؤهم بالمعنى أوكد. فإنه قد علم أنه من قرأ كتابا في الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك، فإنه لا بد أن يكون راغبا في فهمه وتصور معانيه. فكيف بمن قرأ كتاب الله تعالى المنزل الذي به هدى الله المؤمنين، وبه عرفهم الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال والرشاد والغي؟ فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات. فإذا في هذا الوجه يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قياسا أولويا، يعني قياس الأعلى على أو قياس الأدنى الأعلى على الأدنى، نعم، القياس الأولوي، قياس الأحرى والتنبيه. يعني إذا من المعلوم ومن العادة المضطردة ومما جبل عليه بنو آدم أنهم إذا قرأوا كتابا، سواء كان هذا الكتاب يتضمن علوما دنيوية كالطب والحساب، أو علوما دينية كالفقه والنحو، والنحو هو من علوم دينية لأنه وسيلة لفهم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بحسب نية دارسه. فإذا إذا قرأ كتابا فإنه يحرص أشد الحرص ويرغب أشد الرغبة في فهمه وتصور معانيه. هذا في سائر الكتب. فكيف بكتاب الله عز وجل؟ فكيف بمن قرأ كتاب الله تبارك وتعالى العليم الحكيم خالق السماوات والأراضين، هذا الكتاب العظيم الذي هدى الله، الذي فيه هداية المؤمنين وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وبهذا الكتاب يميزون بين الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال. إذا كان يعني دراسة سائر الكتب يحرص الإنسان على فهم معانيها وتصورها، فكيف بكتاب الله عز وجل؟ إذن يذكر هنا قياسا أولويا. لهذا قال في الأخير: فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه، يعني في فهم كتاب الله وتصور معانيه، أعظم الرغبات. لهذا كان من أعظم المطالب وأشرف المقاصد فهم المؤمن لكتاب الله عز وجل. هذا الوجه الأول الذي ذكره شيخ الإسلام. الوجه الثاني قال: إن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بتدبر القرآن العظيم لمعرفة معانيه، وأرشدهم إلى ذلك وحثهم عليه، وذلك بأساليب متنوعة وأوجه مختلفة، فتارة بالإخبار أن المقصود من إنزال القرآن هو تدبره وتفهمه. يعني ربنا عز وجل يأمر عباده في القرآن العظيم كثيرا ما يأمر عباده بتدبر القرآن العظيم وتفهمه وذلك لمعرفة معانيه. وأرشدهم إلى ذلك وحثهم عليه بأساليب متنوعة وأوجه مختلفة. فتارة يخبر في كتابه أن المقصود من إنزال القرآن هو تدبره وتفهمه، لا مجرد التلاوة بدون فهم ولا تدبر، وذلك في مثل قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب في سورة صاد. إذن كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته، اللام هنا لام كي، لام التعليل، وما بعدها يكون علة لما قبلها. فالمقصود إذن ما هي العلة وما هو المقصود من إنزال القرآن العظيم؟ هو تدبره وتفهمه وتعقله، عقل معانيه. وكذلك في مثل قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون في سورة يوسف. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي لكي تعقلوه. لعل هنا تفيد التعليل كما ذكر ابن هشام، لعل هذه لها ثلاثة أوجه: يراد بها التعليل، ويراد بها الترجي والإشفاق، ويراد بها الاستفهام كما ذكر ذلك ابن هشام في مغني اللبيب. فإذا يعني التوقع يدخل فيه الترجي والإشفاق: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. هذا الإشفاق. والترجي كقول الشاعر: لعل عتبك محمود عواقبه، فربما صحت الأجسام بالعلل. فإذا لعل هنا، لعلكم تعقلون، المقصود به هو التعليل. المقصود من إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، قال الإمام البغوي في تفسيره: لكي تعقلوه وتفهموه. إذن هذا الأسلوب الأول. تارة يحث الله عز وجل عباده ويأمرهم على يأمرهم بتدبر القرآن ومعرفة لمعرفة معانيه، ويرشدهم إلى ذلك بأسلوب الاستفهام الإنكاري، أسلوب الاستفهام الإنكاري الذي يتضمن الزجر والتأنيب على الإعراض عن تدبر القرآن وعقله وتفهم ما جاء فيه. وذلك في مثل قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، هذه في سورة القتال، في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي سورة النساء قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكذلك في مثل قوله سبحانه: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. أفلم يتدبروا القول، أي القرآن، القول المقصود به هو كلام الله عز وجل القرآن العظيم، أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. إذن هذه الاستفهامات: أفلا يتدبرون القرآن، أفلم يتدبروا القول، هذا استفهام إنكاري. ماذا يتضمن؟ يتضمن التقريع والتوبيخ والتبكيت على عدم تفهم القرآن العظيم. فهذه إذن يعني كلها أساليب ذكرت في القرآن العظيم لحث العباد على تدبر هذا الكتاب العظيم الذي هو كلام رب العالمين، الذي فيه يتضمن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. الوجه الثالث من الأوجه التي يعني ذكرها شيخ الإسلام من أن فهم المؤمن لكتاب ربه سبحانه وتعالى من أعظم المطالب وأشرف المقاصد، أن الله تعالى ذم من لا يفهمه، يعني ذم من لا يفهم القرآن، فقال: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. فإذا هذه الآية من سورة الإسراء جاء فيها ذم الرب جل وعلا من لا الكفار الذين لا يؤمنون بالآخرة، جاء فيها ذمهم لأنهم لا يفهمون القرآن. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، يعني هذه الآلة الأولى من آلات تلقي العلم، وهي العينان جعل عليه حجابا فهم لا يبصرون، وجعلنا على قلوبهم أكنة، هذه الآلة الثانية من آلات تلقي العلم وهي القلب، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه فلا يفهمون القرآن، وفي آذانهم وقرة، هذه الآلة الثالثة من آلات تلقي العلم وهي الآذان الأذنان. فإذا آلات تلقي العلم عند الكفار معطلة، القلوب لا تفقه، الآذان لا تسمع، وإن كانت تسمع سمع إدراك ولكن لا تسمع سمع استجابة، والأعين لا تبصر، لا تبصر الحق. فإذا هؤلاء ذم هؤلاء الكفار، ذم ربنا عز وجل هؤلاء الكفار لأنهم لا يفهمون القرآن. الوجه الرابع أن الله عز وجل ذم من لم يكن حظه من القرآن، من سماع القرآن إلا سماع الصوت، يعني يسمع القرآن لا يسمع إلا الصوت ولا يفهم المعاني، فذم ربنا جل وعلا من كان حظه من سماع القرآن إلا سماع، لم يكن حظه إلا سماع الصوت ولا يفقه المعاني ولا يفهمها. فإذا ذكر ربنا عز وجل أن من كان حظه من السماع إلا سماع الصوت دون فهم المعنى واتباعه، ذكر سبحانه وتعالى أن هذا هو حال الكفار والمنافقين. فأما الكفار فقال الله تعالى فيهم: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صم بكم عمي فهم لا يعقلون، تعطلت آلات تلقي العلم، السمع الذي آلته الأذنان، والبصر أو الرؤية، رؤية الحق وهي يعني العينان، فهم عمي صم عمي فهم لا يعقلون. آلة تلقي العلم الثالثة وهي القلب لا يعقلون ولا يفقهون. فإذا ذمهم، ويقول شيخ الإسلام تيمية في هذه الآية: فشبههم بالغنم التي ينعق بها الراعي وهي لا تسمع إلا نداء. ومثل الذين كفروا، هذا مثل ضربه الله عز وجل للكفار، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. قال مثل الغنم الأنعام يسمعون نداء الراعي، يسمعون صوته ولكن لا يفهمون كلامه، يقول الراعي للشاة، يصرخ بأعلى صوته: ابتعدي من هناك، تسمع وتخاف وتبتعد ولكن لا تفهم المعنى، لا تفهم المعنى، وقد يكلمها كلاما ولكن لا تفهم، لا تسمع إلا الصوت. كذلك من لا يفهمك، هؤلاء الكفار الذين لا يفهمون كلام الله عز وجل، يسمعون الصوت ولكن لا يفهمون المعنى. إذن ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. إذن مثل الغنم الأنعام التي ينعق بها الراعي وهي لا تسمع إلا نداء، كما ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى مجلد 10 صفحة 104. من أجل ذلك أيها الإخوة الكرام، قال الله تعالى في هؤلاء الكفار: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني هؤلاء الكفار لا يسمعون سمع استجابة، إنما يسمعون سمع إدراك، يسمعون كلام الله عز وجل، ولكن كلام الذي يتلوه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمعونه سمع إدراك، سمع استجابة، ولكن لا يدركون المعاني ولا يستجيبون. يسمعونه سمع إدراك، ولكن لا يسمعونه سمع استجابة، لا يستجيبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدركون ولا يتبعون. فإذا سمعهم هو سمع إدراك، يدركون الكلام ولكن لا يدركون المعنى، لا يستجيبون. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فإذا تعطلت حاسة السمع، أو تعطل السمع عندهم، فهم لا يسمعون الحق سمع استجابة، وكذلك لا يفقهون المعاني، معاني كلام الله عز وجل، فهم لا يعقلون. لهذا يقولون يوم القيامة: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال الله عز وجل أيضا في هؤلاء الكفار: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. الآلة الأولى من آلة تلقي العلم القلوب، لا يفقهون بها. ولهم أعين لا يبصرون بها، الآلة الثانية الأعين لا يبصرون بها معطلة، ولهم آذان لا يسمعون بها، الآلة الثالثة من آلة تلقي العلم وهي الآذان لا يسمعون بها. ثم قال أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فإذا هذا كلام الله عز وجل يصدق بعضه بعضا. ومثل الذين كفروا كمثل الذي لا ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وهذه الآية أيضا تدل على هذا، وأنهم كالأنعام وأنهم لا يفقهون وأنهم لا يسمعون الحق سمع استجابة، وأنهم لا يرون الحق بل في آذانهم وقر وعلى أبصارهم غشاوة وفي قلوب وقلوبهم في أكنة. هؤلاء هذا فيما يخص الكفار. أما المنافقون فقد ذمهم الله تعالى أيضا بأنهم يعني لم يكن ليس حظهم من سماع كلام الله عز وجل إلا سماع الصوت دون فهم المعنى واتباعه. يقول الله عز وجل في المنافقين ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إذا من هؤلاء المنافقين من يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما يخرج من شفتيه الكريمتين من الهدى والحق والنور، ولكن إذا خرجوا من عنده يقولون للصحابة الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، يعني ماذا قال النبي آنفا. هذا دليل على أنهم لم يكونوا يستمعون ولم يكونوا يهتمون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يدركون المعاني، فسماعهم سماع إدراك ولكن وليس سماع استجابة. وبعضهم يعني قد لا يعني هو يرى تحرك شفتي النبي عليه الصلاة والسلام الكريمتين ويسمع الصوت ولكن لا يهتم بما يقول، لهذا يسأل ماذا قال. قال فقال الله عز وجل فواصفا إياهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم فهم لا يفقهون لا يعقلون، واتبعوا أهواءهم بسبب اتباع أهوائهم، وهو كل ما تهواه النفس مما يخالف شرع الله عز وجل. إذن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فهؤلاء المنافقون سمعوا صوت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفهموا وقالوا ماذا قال آنفا، أي الساعة، يعني ماذا كان يقول عندما كنا عنده. سبحان الله، كانوا حاضرين ولكن لا يهتمون بكلامه ولا يسمعون صوته ولا يسمعون كلامه ولا يحرصون على تفهمه وتفقهه، بخلاف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فإنهم حريصون على التفقه وعلى فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال شيخ الإسلام وهذا كلام من لم يفقه قوله، فقال تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ثم يقول شيخ الإسلام في هذه الرسالة القرآن الذي هو حبل الله المتين، إذا قال وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. إذن هذه الفقرة تتضمن جملة من فضائل القرآن العظيم وجملة من وطائفة من الأوصاف العظيمة لكتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. ذكر فيها 15 وصفا، ذكر فيه شيخ الإسلام ابن تيمية 15 وصفا لهذا الكتاب العظيم ككتاب رب العالمين القرآن العظيم. وهذه الأوصاف جاءت في حديث من مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والدارمي في سننه والترمذي في سننه والبزار في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان. وقال الترمذي قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث: حديث غريب. هذا حديث غريب. ومعنى قول الإمام الترمذي هذا حديث غريب أي ضعيف. إذا وجدت في سنن الإمام الترمذي قول هذا الإمام هذا حديث غريب، اعلم أنه ضعيف. أما إذا قال حسن غريب فيعني حكم آخر، يعني حسن لغيره جاء أو حسن لذاته. وهذا الحديث أيضا ضعفه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحافظ العراقي، وكذلك تلميذ الحافظ العراقي الحافظ نور الدين الهيثمي صاحب مجمع الزوائد، وضعفه أيضا العلامة الألباني من المعاصرين رحمه الله تعالى متوفى سنة 1420 للهجرة، ضعفه في ضعيف الجامع وهو هنالك برقم 74. ورجح الحافظ ابن كثير في تفسيره أن هذا الحديث موقوف على علي، ولكنه لا يصح إسناده أيضا. ولماذا؟ لأن مدار إسناد هذا الحديث أو مدار إسناد هذا الحديث مداره على راو اسمه الحارث الأعور الهمداني الكوفي. هذا الحارث الأعور قال فيه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: كذبه الشعبي في رأيه، يعني الإمام عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي وهو من بلديه فهو أعلم الناس به، قال: كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض، يعني رمي بمذهب الرفض والتشيع. قال: وفي حديثه ضعف. وهذا الراوي الحارث الأعور الهمداني الكوفي حديثه في السنن الأربعة، يعني روى له أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. إذن يقول في هذا، يذكر جملة من الأوصاف، فيقول في الوصف الأول: القرآن الذي هو حبل الله المتين. إذن وصفه بحبل الله المتين، وقد جاءت تسمية القرآن بحبل الله في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد وصححه الألباني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني وهو مخرج في الصحيحة برقم 24,000. وكذلك جاء تسمية القرآن بحبل الله في الحديث الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى. قال: إن هذا القرآن سبب، إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. وهذا الحديث مخرج في الصحيحة برقم 13700. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن هذا القرآن سبب. والسبب هنا معناه الحبل، ومنه قوله تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء، أي بحبل، قوله سبحانه وتعالى في سورة الحج: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. إذن فليمدد بسبب إلى السماء، أي بحبل إلى السماء. فإذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. فإذن جاءت تسمية القرآن بحبل الله في هذين الحديثين، وتصديق هذين الحديثين ما جاء في كتاب الله عز وجل في سورة آل عمران، وهو قوله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جاء فسر حبل الله بعض المفسرين، بعض الصحابة وبعض السلف فسروا حبل الله بالقرآن. إذن حبل الله في هذه الآية هو القرآن على أحد التفاسير. ثم ذكر بعض أهل العلم سبب وصف القرآن بحبل الله، ذكر بعض أهل العلم سبب وصف حبل الله سبب وصف القرآن بحبل الله، وذكروا لذلك سببين. السبب الأول لوصف القرآن بحبل الله ما ذكره الماوردي في تفسيره الموسوم بالنكت والعيون، قال: وسمي ذلك حبلا، يعني سمي القرآن حبلا لأن الممسك به ينجو، فالمتمسك بالقرآن العظيم الذي يعمل به يأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه ويتأدب بآدابه، إذا تمسك بالقرآن العظيم، إذا تمسك العبد بالقرآن العظيم وعمل به فإنه وتفهمه وعمل به فإنه ينجو من عذاب من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. إذن قال الماوردي: وسمي ذلك حبلا لأن الممسك به ينجو مثل المتمسك بالحبل ينجو من بئر أو غيرها. الإنسان إذا كان في بئر وألقي إليه حبل وتمسك به فإنه يرفعه ذلك الذي ألقى إليه الحبل فينجو من ذلك السجن وذلك الضيق. وكذلك الإنسان إذا كان في بحر متلاطم الأمواج ويتعلو به الأمواج وتخفضه ويكاد يوشك على الغرق، فإنه إذا جاء شخص من اليابسة ورمى إليه بحبل فتمسك به وسحبه فإنه ينجو من الغرق. فذلك من تمسك بالقرآن العظيم وما جاء فيه وتفهمه وعمل به فإنه ينجو من الفتن وينجو من الشرور. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الفتن بأمواج البحر، الفتنة التي تموج كموج البحر. ما هو النجاة من هذه الفتن؟ التمسك بشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا السبب الأول. السبب الثاني الذي من أجله وصف القرآن بحبل الله ما ذكره العلامة بن عثيمين في عند شرحه لهذا الكتاب، في شرح لهذا الكتاب شرح مقدمة التفسير لابن تيمية، قال: ووصف بأنه حبل الله لأنه موصل إلى الله. هذا سبب ثاني، وكلا السببين حق. السبب الأول لأن المتمسك به ينجو، الثاني أن من تمسك بالقرآن فإنه يصل إلى الله عز وجل. لهذا فسر القرآن بالصراط المستقيم الموصل إلى رب العالمين وإلى جنته ورضوانه سبحانه وتعالى. على أحد تفسير الصراط اهدنا الصراط المستقيم قالوا هو القرآن العظيم، لأن الذي يسير عليه ويسير على نهجه وما أمر به ويأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه ويتأدب بآدابه فإنه يصل إلى الله عز وجل ويصل إلى رضوان الله وجنته وينال رضوان الله وجنته سبحانه وتعالى. فإذا يقول شيخ العثيمين: وصف بأنه حبل الله، وصف القرآن بأنه حبل الله لأنه موصل إلى الله. أنت إذا أمسكت حبلا ومشيت عليه وربطت حبلا من جهة إلى جهة ومشيت على ذلك الحبل فإنك تصل إلى الجهة المقصودة. وأنا أعرف بعض الأئمة ممن فقدوا بصرهم وكان يسكن بجنب المسجد فربط حبلا من بيته إلى المسجد بحيث كلما خرج يمسك بذلك الحبل ويمشي عليه ويشد فيه ويمشي ويتبعه حتى يصل إلى باب المسجد أو إلى مقصورة المسجد ليصلي هناك بالناس. فإذا من اتبع القرآن العظيم فإنه يصل إلى الله عز وجل وإلى رضوانه وجنته. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والذكر الحكيم. هذا الوصف الثاني من أوصاف كتاب الله عز وجل، وتصديق هذا الوصف في كتاب الله وقوله سبحانه وتعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إذن ربنا عز وجل وصف كتابه بهذا الوصف هو الذكر الحكيم. إذن هنا وصفان في الحقيقة، الوصف الأول هو الذكر والثاني هو الحكيم. ولوصف القرآن العظيم بالذكر سببان: الأول لأنه مذكر، فالقرآن العظيم يذكر العباد ففيه ما يتذكر به العبد ويتعظ به، كما قال سبحانه وتعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لهذا سمي بالذكر لأنه يذكر العباد ويعظهم ويذكرهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم في دنياهم وأخراهم. الأمر السبب الثاني لوصف القرآن العظيم بالذكر لأن فيه لمن تمسك به رفعة وشرفا، فيرفع ذكر من تمسك به وعمل به ويعلو صيته ويصبح ذا شرف ورفعة لأنه عمل بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء في القرآن العظيم من الأوامر وترك ما انتهى وانتهى ما نهى عنه من النواهي وتأدب بآدابه، فإنه يرفع ذكره ويجعل له ود في قلوب المؤمنين كما قال عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والإيمان والعمل الصالح متضمن فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من كتابه وسنته عليه الصلاة والسلام من كتاب رب العالمين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذين التفسيرين وأن القرآن مذكر فهو ذكر لأنه مذكر ولأن فيه يعني لصاحبه والمتمسك به رفعة وذكرا يذكر يرفع ذكره، بهذين التفسيرين فسر قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك كما سبق من كلام الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله. إذن هذا الوصف الأول والذكر الحكيم. إذن الوصف الثاني هو الحكيم، والحكيم أيضا يتضمن معنيين. المعنى الأول للحكيم الذكر الحكيم يعني القرآن وصف القرآن بالحكيم، الحكيم من الإحكام. المعنى الأول أن الحكيم من الإحكام يعني أن القرآن العظيم محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فإذا الحكيم هنا الذكر الحكيم بمعنى المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو حق لا يأتيه الباطل من أي جهة من الجهات. المعنى الثاني للحكيم أن الحكيم هنا بمعنى الحكيم بمعنى الحكمة، فالقرآن العظيم متضمن للحكمة البالغة في أحكامه، فكل ما شرعه الله تعالى فيه حكمة بالغة ومصلحة سابقة. وهذان المعنيان يعني الحكيم كلاهما حق يمكن، فالقرآن محكم والقرآن متضمن لحكمة بالغة في أحكامه. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته والسميع العليم. وتمت كلمة ربك وقرأ نافع كلمات ربك صدقا أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فأحكامه كلها عادلة وفيها حكمة بالغة ومصلحة سابقة. إذن هذا هو الوصف الثاني. الوصف الثالث قال والصراط المستقيم، يعني أن هذا القرآن وصفه بالصراط المستقيم، وتصديق هذا قول الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في سورة الإسراء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أي أن هذا القرآن يهدي لأقوم الطرق وأوضح السبل كما قال الإمام ابن كثير في تفسيره أو عند تفسيره لهذه الآية من تفسيره. ومعنى ذلك أن اتباع القرآن يهدي إلى الصراط المستقيم الموصل إلى رب العالمين كما بيّن الله عز وجل في غير ما آية من كتابه الكريم. بيّن الله عز وجل في غير ما آية أن الصراط المستقيم هو الموصل إليه سبحانه، وذلك في مثل قوله تعالى قال هذا صراط علي مستقيم في سورة الحجر. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدكم أجمعين. إذن قال هذا صراط علي مستقيم. يقول الإمام الجليل التابعي الحسن البصري معنى قوله صراط هذا صراط علي مستقيم قال هذا صراط إلي مستقيم. هذا صراط علي مستقيم قال الإمام الحسن البصري التابعي الجليل هذا صراط إلي. والمعنى كما قال الإمام بن القيم رحمه الله، أي صراط موصل إلي. يقول الإمام بلقين في مدارج السالكين معنى هذا صراط علي مستقيم، معناه هذا صراط موصل إلي. ثم يذكر الإمام بلقين رحمه الله نكتة لطيفة بلاغية لطيفة كعادته رحمه الله، فهو فارس النكت الشريفة والفوائد اللطيفة. يقول رحمه الله تعالى أن سبب الإتيان بحرف على بدل إلى، يقول لما فيه يعني الصراط من استعلائه وعلوه بالحق والهدى مع ثباته عليه واستقامته إليه، فكان في الإتيان بأداة على ما يدل على علوه وثبوته واستقامته، وهذا بخلاف الضلال والريب، فإنه يؤتى فيه بأداة في الدالة على انغماس صاحبه وانقماعه وتدسسه فيه. إذن يقول الإمام القيم لماذا قال الله عز وجل هذا صراط علي مستقيم، والمقصود هو صراط إلي يعني موصل إلي مستقيم، لماذا استعمل حرف على الذي يدل على العلو والاستعلاء ولم يستعمل حرف في الذي يدل على الغاية أو على الظرفية، عفوا قال هذا صراط، عفوا لم يستعمل حرف إلى الدل على الغاية، لماذا لم يقل هذا صراط إلي مستقيم؟ حرف إلى يدل على الغاية وحرف على يدل على العلو والاستعلاء. قال لأن على هو الذي يناسب السير على هذا الصراط، لأن الذي يمشي على الصراط المستقيم ويستقيم عليه فإنه يعلو بالحق ويعلو على ذلك الصراط، وعلى تدل على العلو لأنه مستعلن بالحق ومستعلن به وعليه، فهو ثابت على الحق مستعلن بالحق. فربنا عز وجل ذكر هذا يعني ذكر على بدل إلى لأن على تدل على العلو. قال أما أداة في، يقول الإمام القيم أما أداة في هذه يعني التي تدل على الظرفية فيستعملها الله فيذكرها الله عز وجل في ذكر الانغماس، انغماس صاحبها وانقماعه وتدسسه في الباطل، كما قال الله عز وجل فهم في ريبهم يترددون، يقول الله عز وجل عن المنافقين فهم في ريبهم يترددون أي في شكهم يترددون أولئك في ضلال مبين. فأداة في تدل على ماذا؟ على يذكرها الله عز وجل وفي معرض ذكر أهل الباطل وانغماسهم في باطلهم وانقماعهم فيه، أما على فهي تدل على العلو، هذا صراط علي مستقيم. ومن الآيات التي تدل على أن الصراط المستقيم هو الموصل إليه سبحانه وتعالى قوله سبحانه وتعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين، ولو شاء لهداكم أجمعين. يقول الإمام القيم رحمه الله في مدارج السالكين في المجلد الأول صفحة 39 يقول في معنى هذه الآية أي أن السبيل القاصد وهو المستقيم المعتدل يرجع إلى الله ويوصل إليه، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، وعلى الله يعني إلى الله يوصل السبيل القاصد وهو المستقيم المعتدل وهو الصراط المستقيم، ومنها جائر يعني أما السبل الجائرة فلا تصل إلى الله عز وجل. وعلى الله قصد السبيل أي السبيل المعتدل المستقيم الصراط المستقيم يوصل إلى الله عز وجل. وذكر الله عز وجل هنا أيضا حرف على الذي يدل على العلو والاستعلاء، ثم قال ومنها جائر يعني هو أما السبل الجائرة المنحرفة فلا توصل إلى الله عز وجل. وهذه الآية تشبه الآية التي في سورة الأعراف التي قال الله عز وجل فيها، أو عفوا في سورة الأنعام التي قال الله عز وجل فيها وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأن هذا صراطي مستقيما في سورة الأنعام يقابل قوله عز وجل في سورة النحل وعلى الله قصد السبيل، وأن هذا صراطي مستقيما يقابل قوله سبحانه وتعالى وعلى الله قصد السبيل، وقوله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يقابل قوله سبحانه وتعالى في سورة النحل: ومنها جائر، الجائر المنحرف عن الحق وعن السبيل. فانظروا كيف أن كلام الله عز وجل يصدق بعضه بعضا، وأنه متشابه يشبه بعضه بعضا في الحسن وفي البيان. من أجل هذا فسر بعض السلف الصراط المستقيم بالقرآن كما سبق وأن ذكرناه. من ذلك ما رواه الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في قوله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، قال: الصراط المستقيم هو كتاب الله. وهذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه صححه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. قال الإمام الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وأقره الإمام الذهبي في التلخيص، يعني في تلخيص المستدرك. وكذلك روى مثل ذلك الإمام الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب، ولكن إسناده إلى علي ضعيف. ثم يذكر المصنف رحمه الله تعالى الوصف الثالث من أوصاف القرآن العظيم، فقال: إذن قال القرآن الذي هو حبل الله المتين، فهو هذا الوصف الرابع. القرآن الذي هو حبل الله المتين الوصف الأول، والذكر الحكيم الوصف الثاني، والصراط المستقيم الوصف الثالث. الوصف الرابع: الذي لا تزيغ به الأهواء. إذن القرآن العظيم من أوصافه أنه لا تزيغ به الأهواء. وقوله لا تزيغ به الأهواء يتضمن معنيين باعتبار من يعود عليه الضمير، يعني الضمير في به، في الهاء، يعني هنا في به الهاء وهو الضمير، الضمير في به، هل يعود على القرآن يعني لا تزيغ القرآن بالأهواء، أم يعود على الأهواء يعني أن هذه الأهواء لا تزيغ بالقرآن. فهذا إذن هذا لا تزيغ بالأهواء يتضمن معنيين باعتبار من يعود عليه الضمير. فإذا قلنا إن الضمير يعود على القرآن الكريم، يعني أن القرآن الكريم لا تزيغ به الأهواء، على هذا فإن القرآن الكريم لا تميله الأهواء المضلة عن نهج الاستقامة إلى الاعوجاج، فلا يقدر أهل الأهواء على تبديله وتغييره. يعني أن أهل الأهواء لا يمكنهم أن يغيروا وأن يزيغوا وأن يميلوا بالقرآن العظيم، ذلك سواء من جهة المعنى أو من جهة اللفظ. فإذا كان يعني المقصود هو المعنى، في ذلك إشارة إلى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فإن هؤلاء الغالون الذين تجاوزوا الحد إذا حاولوا تحريف القرآن العظيم فإنه يقيض لهم من العلماء من يرد عليهم، فلا يمكنهم تحريف معانيه. كذلك المبطلون لا يمكنهم أن يحرفوا المعنى، كذلك الجاهلون لا يمكن أن يؤولونه يعني يفسرونه بتفسيرات باطلة، فإن الله عز وجل يقيض لهم من يرد عليهم باطلهم، كما جاء في الحديث المشهور المختلف في صحته كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، وهو الحديث المروي عن جمع من الصحابة، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذن لا يمكن، لا تزيغ به الأهواء، فلا يمكن لأهل الأهواء المضلة، ولا يمكن للأهواء المضلة أن تميل هذا القرآن عن نهج الاستقامة إلى الاعوجاج، فلا يقدر أهل الأهواء على تبديله وتغييره. كذلك من جهة اللفظ كما فعل، لا يمكن لأحد أن يغير اللفظ لأن الله عز وجل يحفظه، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. بخلاف الكتب السابقة فإن التوراة حرفوا الكلمة عن مواضع، حرفوا التوراة، اليهود حرفوا التوراة، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه. أما القرآن فقد تكفل الله عز وجل بحفظه سبحانه وتعالى. إذن هذا المعنى الأول، وهو باعتبار أن الضمير يعود على القرآن الكريم. المعنى الثاني وهو باعتبار أن الضمير في به يعود على الأهواء، لا تزيغ به الأهواء، يعني أن الأهواء لا تميل عن الحق باتباعه أو ما دامت تتبعه، يعني أنه لا زيغ ولا أهواء عند القرآن العظيم وعند فلا يحومان حول حماه. فالباء هنا في به بمعنى فيه، يعني لا تزيغ فيه الأهواء. وعلى هذا فلا يسير بالقرآن أحد مبتدعا ولا ضالا، بل يسير مهتديا راشدا. فإذا الهوى وهو ما تهواه النفس، وأصل الهوى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو المحبة والميل، لا يلام عليه الإنسان، إنما يلام إذا تبع هواه وأدى به ذلك الهوى إلى ما لا يحمد عقباه من معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالهوى، اتباع الهوى مضل، يضل صاحبه، بل يبلغ به الأمر إلى أن يصبح الهوى إلها يعبد من دون الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فإذا الهوى يعني محبة الإنسان إذا كان متبعة يميل هواه إلى اتباع القرآن العظيم فإنه لا يزيغ أبدا، بل يسير مهتديا راشدا. لهذا جاء في الحديث الضعيف المبنى وإن كان صحيح المعنى، وهو حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فإذا كان هوى الإنسان متبعا لما جاء به الرسول فإنه يهتدي ويصير مهتديا راشدا، ولا يكون مبتدعا ضالا منحرفا غاويا. فإذا لا تزيغ به الأهواء، بل تهتدي به الأهواء. إذا اتبعه الإنسان وجعل هواه تبعا لما جاء به الرسول فإنه يكون مهتديا. أما إذا اتبع هواه وجعله وكان هواه يعني يسوقه إلى ما يحبه، ما تهواه نفسه من الشهوات وما يخالف شرع الله عز وجل، فإنه يضل. ثم جاء في الوصف الخامس: ولا تلتبس به الألسن. إذن بعد أن وصف معاني القرآن في قوله: حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء، إن هذه كلها متعلقة بالمعاني، ثم انتقل إلى الوصف الألفاظ، ألفاظ القرآن العظيم. إذن بعد أن ذكر وصف معاني القرآن العظيم ذكر انتقل في هذه الجملة إلى وصف ألفاظه. وقوله لا تلتبس به الألسن يتضمن معنيين. المعنى الأول أن القرآن لا يمكن أن يختلط به غيره. لا تلتبس به الألسن يعني أن القرآن لا يمكن أن يختلط به غيره، بحيث يدخل فيه ما ليس منه، ولا يمكن تغيير شيء من ألفاظه، وذلك لحسن سبكها وقوة دلالتها على المعنى المراد. وفي هذا جاءت تلك القصة المشهورة عن الإمام الأصمعي، وهو من أئمة اللغة، وهو كذلك من أئمة السنة، من أئمة اللغة المتمسكين بالسنة. وهذه القصة مشهورة مذكورة في التفاسير وغيرها، بل في كتب العقيدة، وذلك في قوله، وذلك هذه القصة أن يعني مفادها أن الإمام الأصمعي هذا قرأ قوله تعالى في سورة المائدة: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقرأ الإمام الأصمعي سهوا وخطأ، قرأ والله غفور رحيم، أخطأ في القراءة. وكان إلى جنبه أعرابي، فقال الأعرابي للإمام الأصمعي: كلام من هذا؟ وهذا الأعرابي لا يعرف، لا يقرأ القرآن، ولكنه يعني يعرف العربية بسليقته. قال: كلام من هذا؟ فقال له الإمام الأصمعي، قال: هذا كلام الله. قال: أعد،
هذه السورة، يعني هناك أمر استغربه فيها. قال فأعدت الأصمعي أخطأ، قال والله غفور رحيم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكال من الله، بدل أن يقول الله والله عزيز حكيم أخطأ وقال والله غفور رحيم. فقال الأعرابي ليس هذا كلام الله. فتنبه الإمام الأصمعي فقال، يعني أعاد قراءة الآية بصفة صحيحة وصورة سليمة، وقال والله عزيز حكيم. فقال العربي أصبت، هذا كلام الله. فقال أسمعي العربي أتقرأ القرآن؟ قال لا لا أقرأ، لا أحفظه. أتقرأ القرآن يعني أتحفظ القرآن؟ قال لا لا أحفظه. فقال أسمعي الإمام أسمعي للعربي من أين علمت أني أخطأت؟ فقال الأعرابي يا هذا عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. فلفقهه باللغة العربية، يعرف العربية سليقة، هذا الأعرابي علم أنه لا يمكن أن تختم هذه الآية التي فيها هذا الحكم وهو قطع يد السارق بهذين الاسمين، وهما اللذان يدلان على المغفرة والرحمة. لهذا قال له لو غفر ورحم لما قطع، ولكن قال والله عزيز حكيم. وهذا يدل على أن يعني الأسماء الحسنى التي تختم بها الآيات لها تعلق بما يذكر في تلك الآية من أحكام، وهذا من يعني من بلاغة القرآن العظيم. لهذا قال العربي يا هذا عز فحكم والله عزيز حكيم، عز فحكم فقطع. فإذا هذا الأعرابي بسليقته العربية علم أن هذا الكلام الذي أقحمه خطأ الإمام الأصمعي، وهو قوله والله غفور رحيم بدل قوله والله عزيز حكيم، علم أن هذا خطأ. فلا يمكن أن يدخل فيه ما ليس منه القرآن العظيم، ولا يغير شيء من ألفاظه لحسن سبكها وقوة دلالتها على المعنى المراد. لهذا من أوصافه ولا تلتبس به الألسن، يعني لا يختلط به غيره. هذا المعنى الأول لقوله ولا تلتبس به الألسن. المعنى الثاني أن القرآن لا يتعسر على ألسنة أهل اللغات المختلفة، بل يتيسر ويسهل عليهم تلاوته، كما قال الله سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير هذه الآية أي ولقد يسرنا وسهلنا هذا القرآن الكريم، ألفاظه للحفظ والأداء ومعانيه للفهم والعلم. فالله عز وجل يسر معانيه للفهم ويسر كذلك ألفاظه للحفظ والأداء. لهذا تجدون الرجل الأعجمي الذي لا يعرف حرفا بالعربية ولا يكاد يبين في كلامه بالعربية، ولكن إذا قرأ القرآن رتله وجوده. وهذا يراه الكثير منا، سواء في خاصة يعني في المسابقات القرآن العظيم، تجده أعجميا يأتي من بلد أعجمي لا يتكلم العربية أبدا ولا يفهمها، وإذا قرأ القرآن لأنه درب لسانه على القرآن، إذا قرأه فإنه يجوده أحسن تجويد ويرتله أحسن ترتيل. هذا إذن الوصف الخامس. إذن قال حبل الله المتين، الذكر الحكيم، الصراط المستقيم الذي لا تزغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، الوصف الخامس. الوصف السادس ولا يخلق عن كثرة الترديد. لا يخلق، معنى يخلق هو مضارع خلق خلوقا، والمصدر خلوقا، خلق الشيء، ويقال أيضا خالق وخلق يعني بالفتح والضم والكسر، يخلق خلوقا. ومعنى خلق أي بلي، أو خلق بلي، خلق أي بلي، خلق الثوب أي بلي، وصار باليا قديما رثا. فإذا لا يخلق هذا القرآن، لا يبلى مهما ردده الإنسان وقرأه وكرره، فإنه دائما يكون غضبا وطريا، ويرغب الإنسان في استماعه ولا يمل منه أبدا. لهذا قال العلامة الطيبي شرف الدين الطيبي في شرح مشكات المصابيح في المجلد الخامس صفحة 1658، وقد ذكر البغوي هذا الكتاب في مصابيح السنن والتي خرجها مصابيح السنة التي خرجها التبريزي الخطيب التبريزي في مشكات المصابيح، ذكر هذا الحديث وشرحه العلامة الطيبي، شرحه غير واحد من علماء هذا الكتاب مشكات المصابيح، ومنهم العلامة شرف الدين الطيبي وهو من علماء القرن الخامس، يقول أي لا يزول رونقه ولذة قراءته واستماعه من كثرة ترداده على ألسنة التالين وتكراره على أذان المستمعين على خلاف ما هو من كلام المخلوقين. يعني كلام المخلوقين إذا قرأته مرة أو مرتين أو ثلاثا تمل منه، أما كلام الخالق سبحانه وتعالى تقرأه في كل يعني عشرات المرات ومئات المرات ولا تمل منه. وانظر سورة الفاتحة نقرأها في كل ركعة من كل صلاة، ودائما يعني الإنسان يرغب في قراءتها ولا يمل منها أبدا. لهذا يقول الشيخ ابن عثيمين عند شرحه لهذه الجملة من هذا الكتاب قال فمهما كرره الإنسان يعني القرآن العظيم فكأنه لم يقرأه من قبل، بخلاف ما إذا كرر أبلغ قصيدة من قصائد العرب من المعلقات السبع أو غيرها، أو كرر أبلغ خطبة خطبها الخطباء كما يكرر القرآن لمل وسئم. لكن من القرآن ما نقرأه في الصلاة الواحدة أكثر من مرة ومع ذلك لا نمل، وهذا من آيات الله عز وجل في هذا القرآن الكريم. انتهى كلامه رحمه الله. هذا معنى لا يخلق عن كثرة التردد، يعني مهما قرأه الإنسان فإنه يبقى دائما غضا طريا، وإنه دائما لا يمل ولا يسأم من قراءته، بل دائما يرغب في قراءته ويعني يلتذ بها ولسماعها، يعيد يسمع السورة 10 مرات 20 مرة 30 مرة ولا يمل أبدا، بل دائما يتلذذ بسماع القرآن العظيم. ثم قال المصنف رحمه الله في الوصف السابع قال ولا تنقضي عجائبه، لا تنقضي عجائبه. معنى العجب، العجائب جمع عجب، ومعنى العجب هو لم يعهد، هو ما لم يعهد مثله ولم يعرف سببه. الشيء العجيب هو الغير المعهود والذي لا يعرف سببه، هذا هو الأصل في العجب. يعني تصديق هذه الجملة هو قول الله عز وجل في سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هؤلاء الجن المؤمنون سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، قرآن عجيب من حيث المعاني ومن حيث الألفاظ ومن حيث السبك. فهؤلاء الجن المؤمنون الصالحون المسلمون تعجبوا من كلام الله عز وجل وما يحتويه من المعاني العظيمة فآمنوا به وصدقوه. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات المجلد الثاني صفحة 732 إلى صفحة 733 يقول آيات الله كلها عجيبة فإنها خارجة عن قدرة البشر وعما قد يشبه بها من مقدور البشر، والقرآن كله عجب، هنا موطن الشاهد، والقرآن كله عجب فإنه كلام خارج عن المعهود من الكلام. يعني القرآن العظيم كلام خارج عن المعهود من كلام البشر. ومما يذكر بعضهم أنه ركب سفينة سافر إلى أمريكا عبر السفينة قديما هذا في الخمسينيات، فركبت وكان يصلي بهم في تلك السفينة، فركبت معه أو فركبت معه في تلك السفينة بعض الكافرات من الأمريكيات، فلما فرغ من الصلاة جاءت عنده وقالت له لمن هذا الكلام الذي كنت تقرأه؟ قال هذا كلام الله عز وجل كلام الخالق. فقالت لاحظت بأن الكلام أنا لا أفهم العربية ولكن لاحظت أن هذا الكلام مخالف للكلام الذي تقولونه عند محادثاتكم وعند مخاطبة بعضكم بعضا. فهذه الكافرة سمعت شيئا كلاما غير محود عند البشر، يعني شعرت بأن هذا الكلام كلام غير عادي، يعني كلام غير معهود لا يحد مثله، فهو خارج عن المعهود من الكلام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. ولكن لا تنقضي عجائب القرآن بما فيه من المعاني العظيمة. ذكر الشيخ ابن عثيمين شرطا لذلك، ذكر الشيخ ابن عثيمين أن ثمة شرطا لذلك، يعني لمعرفة هذه العجائب. ويقول فيقول في شرح عند هذا الكتاب أو في عند شرحه لهذا الكتاب يقول: فالقرآن لا تنقضي عجائبه لمن أعطاه الله تعالى فهما لكتابه، يعني بشرط أن يكون إنسان فاهما لكتاب الله عز وجل، يعرف اللغة العربية فيعرف هذه العجائب والمعاني العظيمة الموجودة والنكت البليغة. قال: إذن لا تنقضي عجائبه لمن أعطاه الله تعالى فهما لكتابه، فإنه يجد فيه المعاني، يجد فيه المعاني العظيمة الكثيرة. أما المعرض عنه فإنه قد لا يرى فيه عجبا واحدا. إذن قوله يقول ولا تنقضي عجائبه، قال هذا وصف للقرآن نفسه من حيث هو قرآن بقطع النظر عن القارئ، لأن الإنسان قد يقرأ القرآن ولا يرى فيه العجائب. لماذا؟ لأنه لا يفهم، لا يفهم المعاني ولا يتدبر المعاني، يقرأه قراءة دون فهم ولا تمعن لمعانيه ولا تفهم وتعقل لمعانيه، فهذا لا يعرف هذه العجائب الموجودة فيه. أما الذي فهم معانيه فإنه دائما يكتشف أمرا جديدا ومعنى جديدا ونكتة بليغة وفائدة جليلة وتوجيها عظيما، هذا لمن يفهم. لهذا قال بعد ذلك ولا يشبع منه العلماء، هذا هو الوصف، هذا وصف من أوصاف القرآن العظيم. إذن ما الذي لا يشبع منه؟ العلماء. إذن هذا هؤلاء لما أتاهم الله عز وجل من الفهم لكتاب الله عز وجل فإنهم لا يشبعون منه، لما يجدون فيه من الفوائد العظيمة ومن التوجيهات العظيمة ومن الحكم الجليلة. لهذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند شرح لهذا الكتاب: العلماء لا يشبعون منه، وكلما كان الإنسان بالله أعلم وبشرعه أعلم كان لكتابه أحب، فتجده دائما يفكر ويتدبر هذا القرآن، سواء كان في مجلس العلم أو هو يمشي أو في أي مكان، فالإنسان لا يشبع منه أبدا. إذن كلما كان الإنسان أعلم بالله وكلما كان الإنسان أعلم بشرع الله كلما كان أشد محبة لهذا القرآن العظيم لما يجد فيه من المعاني العجيبة، وكلما كان أشد فهما وأشد معرفة لعجائب القرآن العظيم في الأحكام، في لما تتضمنه أحكامه من الحكم العظيمة الجليلة. وهنا يذكر العلامة الطيبي في شرح المشكاة يذكر فائدة، وهو أنه ذكر يعني أن في هذا الحديث جاء وصف المعاني، معاني القرآن بقوله لا تزغوا به الأهواء، وذكر يعني وصف الألفاظ بقوله لا تلتبسوا به الألسن، ثم وصفهما كذلك وصف هنا المعاني والألفاظ. ففي قوله لا يخلق عن كثرة الترديد هذا متعلق بألفاظ القرآن، وقوله لا تنقضي عجائبه هذا متعلق بالمعاني. فمن حيث الألفاظ لا يخلق، يعني لا يزول رونقه ولذة قراءته واستماعه مع كثرة ترداده على ألسنة التالين وتكراره على أذان المستمعين كما قال هو رحمه الله. وقوله لا تنقضي عجائبه هذا متعلق بالمعنى، يعني العالم بمعانيه، العالم بمعانيه دائما يكتشف، يعني يكتشف عجيبة من عجائبه لا تنقضي عجائبه في حكمه وأحكامه. فيقول العلامة الطيبي: كما وصف معانيه بقوله لا تزغ به الأهواء وألفاظه بقوله ولا تلتبس به الألسن، وصفهما بذلك في قوله ولا يخلق عن كثرة الترديد ولا يشبع منه العلماء، فإن الشبع والطعم من الأمور الباطنة. ولا يشبع منه العلماء، قال الشبع من الأمور الباطنة فهي تتعلق بالمعنى التي محلها القلوب. قال والثوب وخلق وخلقه من الظاهرة، يعني من الأمور الظاهرة، لا يخلق من كثرة الترديد، الذي يخلق هو الثوب وهو الظاهر. فإذا الترديد، ترديد القرآن متعلق بالظاهر باللسان بالألفاظ، والباطن والمعنى متعلق بالباطن، لهذا عبر عنه بالشبع، لا يشبع منه العلماء، والشبع أمر باطن، أمر باطني. وقال ثم قال بعد ذلك العلامة شرف الدين الطيبي رحمه الله، قال والألف واللام في العلماء، يعني في قوله ولا يشبع منه العلماء، والألف واللام في العلماء، في العلماء للعهد، يعني الألف واللام هي للعهد الذهني. من هم العلماء؟ الذين يتعلمون، الذين يعلمون القرآن. لهذا قال بعد ذلك، قال والألف واللام في العلماء للعهد، والإشارة إلى قوله تعالى كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وفي قراءة سبعية مشهورة وهي قراءة نافع، وكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، بما كنتم تعلمون الكتاب. إذن الألف واللام هنا ولا يشبع منه العلماء، من هم هؤلاء العلماء؟ قال الألف واللام هنا للعهد الذهني. من هم العلماء؟ هم العلماء الذين يعلمون الكتاب، الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة آل عمران، الذين يعلمون الكتاب. ولكن قال والإشارة إلى قوله تعالى، ما هم، من هم هؤلاء العلماء؟ هم الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله كونوا رباني، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فإذا العلماء الذين يعني لا يشبعون منه هم الذين يعلمون الكتاب. وهذه نكتة لطيفة من العلامة شرف الدين الطيبي. ثم جاء إلى وصف الوصف الآخر، وهو قال حبل الله المتين، هو الوصف الأول، الذكر الحكيم الثاني، الصراط المستقيم الثالث، لا تزغ به الأهواء الرابع، لا تلتبس به الألسن الخامس، لا يخلق عن إكثارة الترديد السادس، لا تنقضي عجائبه السابع، لا يشبع منه العلماء الثامن، من قال به صدق، هذا إذن الوصف التاسع. من قال به صدق، لماذا؟ من قال بالقرآن العظيم يصدق، لماذا؟ لأن القرآن يخبر بأصدق الأخبار، لأن هذه الأخبار هي أخبار الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى قال ومن أصدق من الله حديثا، وقال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وقال الله سبحانه وتعالى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فإذا أخبار القرآن هي أصدق الأخبار، لأنه تنزيل من أصدق القائلين، ويعني خبره حق، قوله الحق سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى مجلد 15 صفحة 69 صفحة 70، ولكن علم أن جبريل ومحمدا صلى الله عليه وسلم يعلمان أن الله صادق حكيم، فهما يشهدان بما شهد الله به، وكذلك الملائكة والمؤمنون يشهدون بأن ما قاله الله فهو حق، وأن الله صادق حكيم لا يخبر إلا بصدق ولا يأمر إلا بعدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، انتهى كلام شيخ الإسلام. وقال أيضا رحمه الله، فإن الكلام إما إنشاء وإما إخبار، فالإخبار صدق ولا كذب، فالإخبار صدق لا كذب، يعني إخبار الله عز وجل صدق في القرآن العظيم، صدق لا كذب، والإنشاء أمر التكوين وأمر التشريع، عدل لا ظلم. إذا الكلام يتضمن كلام الناس عموما، الكلام بصفة عامة، إما أن يكون إنشاء، والإنشاء هو الأمر والنهي والطلب والاستفهام، هذا كله إنشاء، تقول للشخص هات اعطني الشيء الفلاني، طلب، هذا إنشاء. وتقول للشخص، تقول لصاحبك بت أمس في المكان الفلاني، هذا خبر. فالكلام إما إنشاء وإما إخبار، وكلام الله عز وجل أخبار وإنشاء أيضا، فالأخبار صدق لا كذب، والإنشاء التي هي الأوامر والنواهي، قال والإنشاء أمر تكوين وأمر تشريع، يعني الأوامر إما أمر كوني قدري وإما شرعي، وإما أمر شرعي ديني، وكلهما وكلاهما عدل لا ظلم. إن شاء يعني أوامر الله عز وجل سواء أوامره الشرعية الدينية أو أوامره الكونية القدرية كلها عدل، كما قال الله عز وجل: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. والكلمات يدخل فيها الكلمات الدينية الشرعية والكلمات الكونية القدرية. ثم قال في الوصف الذي يليه، قال المصنف: ومن عمل به أجر. يعني من امتثل أوامر القرآن العظيم واجتنب نواهيه أثيب على عمله وأجر على امتثاله هذا وامتثاله للأوامر واجتنابه لنواهيه، فيثيبه الله عز وجل على هذه على هذا العمل وعلى هذا الاستجابة لأوامر الله عز وجل ونواهيه، يعني ترك نواهيه وامتثال أوامره. ثم قال في الوصف الذي يليه: ومن حكم به عدل. والحكم يتضمن أمرين، إما أو يحتمل أمرين، إما الحكم إما أن يكون هذا الحكم فصلا بين الناس، أو يكون هذا الحكم حكما مطلقا. فإذا حكم الإنسان بين شخصين بالقرآن العظيم في قضية طلاق أو في قضية مواريث فإنه يعدل، لأن أحكام الله عز وجل كلها عادلة. وإذا حكم به مطلقا فقال مثلا، ذكر حكم من أحكام القرآن العظيم أن الميتة حرام أو أن الخمر محرم أو أن الزنا محرم، فهذا أيضا حكم عدل، فأحكامه سبحانه وتعالى سواء بين الأشخاص أو حكما مطلقا من الله عز وجل، فهذه الأحكام كلها أحكام القرآن كلها عدل. لهذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند شرحه للكتاب عند كلامي على هذه الجملة، قال: سواء كان الحكم فصلا بين الناس أو كان هذا الحكم حكما مطلقا، فمن قال مثلا إن الميتة حرام فقد عدل، إن الميتة حرام هذا حكم مطلق، ومن قال إنه يجب العدل بين الزوجات فقد عدل. يأتيك شخص يشتكي أو يعني يذكر، أو تأتيك امرأة أو تأتيك زوجتان أو زوجة وتقول لك إن زوجي لم يعدل بيني وبين الزوجة الأخرى، فإذا قلت إنه يجب العدل بين الزوجات هذا حكم بين امرأتين أو بين المرأة وزوجها، فهذا أيضا عدل. قال: ومن قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فقد عدل، هذا أيضا حكم بين شخصين، حكم فصلا بين يعني هذا الحكم فيه فصل بين الناس، بخلاف قولك إن الميتة حرام يعني هذا حكم مطلق. قال الشيخ ابن عثيمين: لأن هذه الأحكام في القرآن، وقد قال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي عدلا في الأحكام. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. ثم الوصف الذي يليه، قال شيخ الإسلام: ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، أي من دعا إلى ما جاء به القرآن من التوحيد وطاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم فقد هدي. هدي هكذا مبنيا للمفعول، مبنيا للمجهول، يعني فيكون المعنى أن يكون الداعي إلى القرآن مهتديا، فالمعنى أن من دعا الناس إلى القرآن وفق للهداية فيكون من المهتدين، كما في الحديث الذي رواه النسائي وأحمد وصححه الألباني عن عمار بن ياسر مرفوعا: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. إذا روي يعني إذا ضبطناه، ومن دعا إليه هدى إلى الصراط المستقيم، إذا روي مبنيا للمعلوم أي هدى، ومن دعا إلى القرآن هدى إلى صراط المستقيم، فهذا أيضا حق، ويكون المعنى من دعا الناس إلى القرآن هداهم إلى صراط المستقيم، فمن دعا إلى القرآن هدي إلى صراط المستقيم وهدى إلى صراط المستقيم، فيكون هاديا مهتديا، كما جاء في هذا الحديث الذي سبق ذكر وحديث عمار بن ياسر: واجعلنا هداة مهتدين. فإذا من عمل بالقرآن ودعا الناس إلى القرآن فإنه يكون من الهداة المهتدين. ثم قال في الوصف الذي بعده، قال شيخ الإسلام: ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. إذن هذان وصفان للقرآن العظيم. من أعرض عن القرآن لا يخلو عن أحد أمرين: إما أن يعرض عنه تكبرا فهو من الجبابرة المتكبرين، فماذا يكون جزاؤه؟ أن يقسمه الله عز وجل ويقطع ظهره. ومن إما أن يعرض عن القرآن بسبب أنه استغنى عنه وطلب الهدى والعلم من غيره، من كلام الناس، من كلام المفكرين أو الفلاسفة أو غيرهم، فإنه يكون عقوبته أن يضله الله عز وجل فيضل عن الصراط المستقيم. فإذا هذان سببان للإعراض: إما كبرا واتباعا للشهوات والأهواء، وإما اتباعا للشبهات واتباعا يعني وإعراضا عنه واتباعا لكلام غيره من كلام المخلوقين. يقول الإمام القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان المجلد الأول صفحة 616، قال: فإن المعرض عن القرآن إما أن يعرض عنه كبرا فجزاؤه أن يقسمه الله، أو طلبا للهدى من غيره فجزاؤه أن يضله الله. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة مجلد الأول صفحة 21: فقوله: ومن تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، يناسب قوله تعالى: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، وكذلك قوله: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. إذن ماذا يؤيد هذا الأثر هذا الحديث في كتاب الله عز وجل؟ قوله: ومن تركه من جبار قسمه الله، يناسب قوله عز وجل: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقوله سبحانه وتعالى: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، يوافق يؤيده ويعضده قول الله عز وجل: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. ثم قال الشيخ الإسلام: فذكر ضلال الأول، يعني الضلال بسبب ارتيابه في الحق وعدم اتباعه له، لأنه ابتغى الهدى في غير ما أنزل الله فأضله الله عز وجل. لهذا قال: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. إذن هذا مريض بمرض الشكوك والريب، فهذه فتنة الشبهات. ثم قال: وكذلك قوله: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. إذن هذا يناسب قوله: من تركه من جبار قسمه الله، متكبر جبار، اتبع هواه وأعرض عن القرآن العظيم فاتبع الشهوات، فماذا يقع له؟ فإنه يعني يقسمه الله عز وجل. قال: إذن فذكر ضلال الأول وذكر تجبر الثاني، وذلك لأن الأول مرتاب من الريب وهو الشك، ففاته العلم حيث ابتغى الهدى في غيره، والثاني جبار عمل بخلاف ما فيه فقسمه الله. وهذان الوصفان يجمعان العلم والعمل، يعني من تركه من جبال قسمه الله، هذا يعني تركه ولم يعمل به، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هذا متعلق بالعلم، يعني تركه ولم يعمل ولم يتعلم لم يتعلمه. قال: وفي ذلك بيان أن كل علم دين لا يطلب من القرآن فهو ضلال. كل علم من ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وفي ذلك بيان أن كل علم دين لا يطلب من القرآن فهو ضلال، كفاسد كلام الفلاسفة والمتكلمة والمتصوفة والمتفقه. فمن ابتغى الهدى في غير كلام الله عز وجل وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وابتغاه في كلام الفلاسفة وكلام المتكلمين في العقيدة، أو كلام الصوفية في السلوك، أو كلام المتفقهة الذين لا يذكرون الأدلة، يذكرون كلامهم مجردا من الأدلة، يذكرون الأحكام مجردة عن أدلتها، ويذكرون يعني فيبتغي الهدى فيه ولا يبتغيه في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكل، وفي ذلك بيان أن كل علم ديني لا يطلب من القرآن فهو ضلال، كفاسد كلام الفلاسفة والمتكلمة والمتصوفة والمتفقهة، هذا فإنه يضل. قال: وكل عامل يترك كتاب الله مريدا للعلو في الأرض والفساد فإن الله يقسمه. فالضال لم يحصل له المطلوب بل يعذب بالعمل الذي لا فائدة فيه، والجبار حصل لذة فقسمه الله عليها، فهذا عذب بإزاء لذاته التي طلبها بالباطل وذلك يعذب بسعيه الباطل الذي لم يفده. فإذن يشير هنا إلى فتنة الشهوات يعني التي تخرج صاحبها عن الحق، وفتنة الشبهات المضلة التي تخرج صاحبها عن الحق. فصاحب الشهوات غاو، وصاحب الشبهات ضال يضل عن الحق. فإذا هكذا شيخ الإسلام ابن تيمية لا يذكر يعني لا يذكر أثرا ويبينه إلا ويشير لما فيه من المسائل المنهجية والعقدية. وهكذا كان أئمتنا من العلماء الربانيين المجددين دائما يذكرون الناس بالفتن التي تخرج عن الحق، لا سيما هاتين الفتنتين، فتنة الشهوات والشبهات. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.